بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم تعليق فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح حفظه الله على شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الحديث. وقد كان هذا التعليق ضمن دروس الشيخ خالد في الجامع الكبير جامع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة عنيزة، وكانت بداية التعليق في منتصف شهر صفر من عام 23 بعد 400 من الهجرة، ونهايته في منتصف شهر ربيع الأول من العام نفسه. وجاء التعليق في 4 أشرطة، وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر. مسألة في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. شرحه الحكيم فقال: هذا عبد اعترف بالظلم ثم التجأ إليه مضطرا، لا يجد لذنبه ساترا غيره، ثم سأله مغفرة من عنده والأشياء كلها من عنده، ولكن أراد شيئا مخصوصا ليس مما بذله للعامة، فلله تعالى رحمة قد عمت الخلق برهم وفاجرهم، سعيدهم وشقيهم، في أرزاقهم ومعايشهم وأحوالهم، ثم له رحمة خص بها المؤمنين وهي رحمة الإيمان، ثم له رحمة خص بها المتقين وهي رحمة الطاعة لله تعالى، ولله رحمة خص بها الأولياء نالوا بها الولاية، وله رحمة خص بها الأنبياء نالوا بها النبوة. ولما ذكر في تنزيله الأنبياء قال: ووهبنا لهم من رحمتنا، وقال: والراسخون في العلم، وهب لنا من لدنك رحمة، فإنما سألوه رحمة من عنده. فهذا صورة ما شرحه الحكيم الترمذي، ولم يذكر صفة الظلم وأنواعه كما ذكر صفة الرحمة. والمسؤول شرح ما مفهوم قول الصديق رضي الله عنه: ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والدعاء بين يدي الله تعالى لا يحتمل المجاز، والصديق رضي الله عنه من أئمة السابقين، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فنبدي بسط القول في ذلك مما يفهمه السائل: وما هو الظلم الذي نسبه الصديق إلى نفسه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟
على كل حال، هذا السؤال الحقيقة فيه من أدب السائل ما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم في سؤاله، فإن السائل لم أولا سؤاله واضح، يسأل عن كلام من تكلم في حديث أبي بكر الصديق، كلام الحكيم الترمذي، وما قاله في شرح حديث أبي بكر، نقل الكلام، والظاهر أنه نقله بلفظه، ولذلك نجد أن المحشي في مقابلته على النوادر لم يذكر مخالفة لما أثبته. السائر. ثم إنه أيضا استشكل جانبا من الكلام لم يشر إليه فطلب بيانه وتوضيحه, وهو ما يتعلق بالظلم وأنواعه بعبارة واضحة موجزة فيها الأدب وفيها أيضا عدم النيل من الشارح, لأن الشارح كما الترمذي عليه ملاحظات وأخطاء فيما يتعلق بالولاية, وأشرنا إلى شيء من ذلك في قراءتنا لكتاب الفرقان. فإن الحكيم الترمذي مؤلف كتاب ختم الولاية الذي قرر فيه أن الولي في درجة أعلى من النبي, وله شطحات بينة واضحة, نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه. يبدأ الشيخ رحمه الله بالجواب.
أجاب الحمد لله. الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين ومن دونهم, بل هو من الأدعية.
واضح الإشكال في السؤال, يعني هو سأله الآن يقول لم يذكر صفة الظلم وأنواعه كما ذكر صفة الرحمة, هذا واحد. والمسؤول يعني هذا الإشكال الذي أوجب السؤال, والمسؤول شرح ما مفهوم قول الصديق ظلمت نفسي ظلما كثيرا, يقول والدعاء بين يدي الله تعالى لا يحتمل المجاز. معنى هذا أن الظلم الكثير قد وقع من الصديق, فكيف والصديق من أئمة السابقين والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بهذا الدعاء, فأراد أن يحل هذا الإشكال, كيف يكون قد بلغ هذه الدرجة درجة الصديقية ومع ذلك يقر معترفا في سؤال ربه ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهل الظلم هنا هو الظلم المتبادل للذهن وهو المواقعة السيئات, أم أن الظلم الذي نسبه الصديق لنفسه شيء آخر؟ هذا ما سيجيب عليه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. الشيخ رحمه الله ابتدأ الجواب بحمد الله عز وجل فقال الحمد لله, وهكذا ينبغي لطالب العلم في جواب السؤال وفي ابتداء الكتابة أن يبتدئ بذكر الله عز وجل, إما بالبسملة أو الحمدلة أو الاستعانة أو غير ذلك مما يناسب البداءة. فبدأ الشيخ رحمه الله بحمد الله, ثم إنه لم يطل في الحمد والثناء, وذلك دخولا منه في المقصود, لأن الجواب قد لا يحتمل التطويل في الاستهلال بخلاف ابتداء التأليف, فإن ابتداء التأليف كما هو شأن الشيخ رحمه الله في بعض مؤلفاته يستوجب الثناء والبسط فيه. فمثل الواسطية بسط في الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك, أما هنا فاقتصر على أقل ما ينبغي أن يكون ثم شرع في المقصود فقال الحمد لله ثم قال الدعاء.
الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين ومن دونهم, بل هو من الأدعية التي يدعو بها الأنبياء وهم أفضل الخلق. قال الله تعالى عن آدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال موسى
طيب الظلم الذي استغفر منه معروف أو غير معروف؟ معروف, وهو أكلهما من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. طيب موسى
وقال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
الذنب معروف أو غير معروف؟ معروف, وهو قتله إيش؟ القبطي. ومن هذين نعرف أن الظلم ظلم النفس يكون بأمرين, يكون بترك الحق ويكون بالتعدي في الحد, وعلى هذين القطبين يدور ظلم النفس, ترك الحق, ترك ما وجب, أو التعدي للحد. وهذا ضابط جامع لجميع صور ظلم النفس. ننظر إلى الآيتين, الأول في قول آدم وحواء ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من أي النوعين؟ ترك الواجب أو الظلم؟ بالتعدي تعدي الحد؟ الجواب ترك بالتعدي، تعدي الحد، حيث إنهما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن أكلها. طيب موسى كذلك بتعدي الحد. ومن هذا نعلم أن ظلم النفس، هذه فائدة ثانية، أن ظلم النفس يطلق على ما يتعلق بحق الله، المخالفة في حق الله والمخالفة في حق الآدمي. فإن الأكل من الشجرة تعدي ومخالفة في حق من؟ في حق الله عز وجل. وأيضا الثاني، نعم، والثاني في قول موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا مخالفة في حق من؟ في حق الآدمي، في حق المخلوق. وكلاهما يطلق على ظلم النفس، يطلق عليه على صاحبه أنه ظلم نفسه أو أنه ظالم لنفسه. ومن هذا نعلم أن كل من وقع في معصية فقد ظلم نفسه، سواء كانت المعصية مما يتعلق بخاصته أو مما يتعلق بسلب حقوق الآخرين، فإنه في الحقيقة ما ظلم إلا نفسه. ولذلك قال موسى عليه السلام لما قتل، والقتل جناية متعدية إلى الغير، قال ربي إني ظلمت نفسي، مع أن الظلم وقع في الأصل على من؟ على الغير، لكنه في الحقيقة غاب عنه كل شيء إلا ما يعود على نفسه، فقال ربي إني ظلمت نفسي، لأنه التعدي على الغير في الحقيقة هو جناية على النفس. واضبط هذا حتى نعرف معنى الحديث ومعنى الظلم الذي سأل الله عز وجل الصديق أن يغفره له، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق إلى أن يطلب المغفرة من الله فيه. طيب،
وقد دعا غيرهم بنحو هذا الدعاء كقول الخليل عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال هو وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وقال موسى عليه السلام أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وقال نوح عليه السلام رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
هذا القسم الثاني مما استدل به الشيخ رحمه الله على أن الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين ومن دونهم، بل هو من الأدعية التي يدعو بها الأنبياء. القسم الأول واضح فيه التصريح بظلم النفس، القسم الثاني لم تصرح الآيات بظلم النفس لكنها أتت بما يترتب على ظلم النفس، وهو المؤاخذة وهو المعاقبة. ولذلك هم سألوا الله عز وجل المغفرة، والمغفرة إنما تكون في مقابل تقصير في واجب أو انتهاك لمحرم، فإذا كانت كذلك المغفرة لا تكون إلا بإزاء هذين، التقصير في الواجبات ومن التقصير الترك، والثاني انتهاك المحرمات، فإنه قد وقع منهم ظلم أنفسهم فاحتاجوا إلى طلب المغفرة. ثم إن المغفرة المسؤولة على درجات، المغفرة المسؤولة في هذه الآيات على درجات، ليست على درجة واحدة، منها ما هو طلب المغفرة في الشرك أو من الشرك، ومنه طلب المغفرة مما لا يليق ولا يناسب، ومنها ما يكون طلب المغفرة لعموم ما يكون من تقصير، لأن طلب المغفرة إما عن ذنب معين وإما عما وقعت فيه المخالفة على وجه العموم. فقول القائل بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا استغفار من شيء معين أو على وجه العموم؟ يحتمل أنه على شيء معين وهو ما حصل من تقصير في الصلاة، ويحتمل أنه استغفار مطلق لجميع الذنوب يؤوب ويتوب إلى الله عز وجل منها. وأما قول أستغفر الله مطلقا فهذا لا شك أنه استغفار عن جميع ما كان من ذنب وخطيئة. أما من استغفر من ذنب معين فهو استغفار مقيد. وفي هذا ومما يفرق بين النوع الأول والنوع الثاني في طلب المغفرة أنه في النوع الأول اللي هو في قول آدم وحواء وموسى ذكر أمرين من ذكر ما يوجب الدعاء من وجوه. في قول آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذا فيه سؤال الله عز وجل بوصف حال العبد، لأن التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء يكون بأحد يكون بثلاث طرق: أن يصف العبد حاله لربه، ومن ذلك قولهم هنا ربنا ظلمنا أنفسنا، ومنه أيضا قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومنه قول أيوب عليه السلام رب إني قد مسني الضر، وقول زكريا في سؤال الولد رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فهذا كله تضرع وتوسل الله عز وجل بوصف حال السائل الداعي، هذا قسم. القسم الثاني من الأدعية ما يكون فيه الداعي متوسل الله عز وجل إلى الله عز وجل بصفته، ومنه قوله في هذا إنه هو الغفور الرحيم، ومنه قوله وأنت خير الغافرين، ومنه قول يونس لا إله إلا أنت سبحانك. كل هذا توسل إليه وسؤاله سبحانه وتعالى بإيش؟ بصفته. هذان قسمان. القسم الثالث السؤال المباشر للحاجة، وذلك كقول الخليل ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ففي القسم الأول مما ذكر فيه التوسل إلى الله عز وجل وسؤاله جل وعلا بصفة العبد وبصفة الرب وبذكر الحاجة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وصفا توسل الله بحالهما، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا فيه إيش؟ ذكر الصفة مع عرض الحاجة، لأنه قول وإن لم تغفر لنا وترحمنا معنى اغفر لنا وارحمنا. وأكمل الدعاء ما جمع هذه الأمور الثلاثة، لكن في المفاضلة أعلاها سؤال الله عز وجل بوصف حاله بوصفه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الحديث من شغله ذكري عن سؤالي أعطيته خير ما أعطي السائلين، والحديث حسن وهو في السنن وغيرها. معنى هذا الحديث أنه من اشتغل بذكر الله عز وجل وذكر صفاته وسأله بذكر صفاته وما يجب له من التعظيم عن ذكر المسألة أعطاه الله عز وجل خير ما يعطي السائلين، فخير ما يسأل به الله ذكر ما اتصف به سبحانه وتعالى، فإنه لا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا لأنه المستحق لذلك سبحانه وتعالى. نعود.
وقد ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك.
شاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق عبادة لربه نسب إلى نفسه الظلم، قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، وهذا لا يمكن أن يكون على وجه المجاز، بل هو على وجه الحقيقة، خلافا للذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه عن ما أنزله الله إليه من منزلة، فيقولون هذا إنما قاله على وجه التعليل، وإلا فإنه لا ذنب له، هذا كذب لما دل عليه الكتاب والسنة. الكتاب قول الله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأثبت الذنب للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا قال: ظلمت نفسي، ثم أكد ذلك ببيان وجه الظلم فقال: واعترفت بذنبي. والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، التي تدل على أن الذنب يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بحاجة إلى مغفرة الذنب من ربه، وأنه إن لم يغفر له فإنه مؤاخذ به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هنا فائدة في التفريق بين الأدعية التي تبدأ بذكر الربوبية وبين التي تبدأ بذكر الإلهية. الأكثر في الأدعية القرآنية إيش؟ الابتداء بالربوبية، وكثير من الأدعية في السنة تبدأ بذكر الإلهية، اللهم، والتي في القرآن ربنا ربي. فما الفرق؟ الفرق بينهما أنه في الغالب إذا ذكرت الربوبية لم يذكر بعدها ثناء على الله عز وجل، بل يباشر السائل ذكر حاجته ومسألته. أما التي يكون فيها ثناء وتمجيد وتقديس فإنها تفتتح بذكر الإلهية، اللهم، كما هو في هذا الحديث: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. هذا كله ثناء، بخلاف ربنا اغفر لي، ربنا تقبل منا، وما أشبه ذلك من الأدعية القرآنية التي تفتتح بالربوبية. وهذه فائدة عزيزة في التفريق بين ما افتتح من الأدعية بالإلهية بذكر الإلهية، وبين ما افتتح منها بذكر الربوبية. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره. نعم. وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول بين التكبير والقراءة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه كان يقول نحو هذا الدعاء إذا رفع رأسه من الركوع بعد التسميع والتحميد بعد أن يقول.
مع التفريق الذي ذكرناه أغلبي، فلا يشكل عليك أنه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وقولي في الحديث السابق اللهم اغفر لي ذنبي كله، لا يشكل عليك، لأنه لكل قاعدة استثناءات، لكل قاعدة استثناءات. لكن هذا هو الغالب بالنظر إلى ما ذكر من الأدعية مفتتحا بذكر الإلهية، وبينما ذكر من الأدعية مفتتحا بالربوبية. نعم.
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وثبت عنه في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
سبحان الله، في مقام الاستغفار والتوبة يأتي التفصيل والإسهاب، خلافا لغيره من المقامات، فإنها مبنية على قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. في مقام سؤال المغفرة يأتي التفصيل، وذلك لشدة حاجة الإنسان إلى مغفرة ربه، فكأنه يقول لا تترك مني شيئا إلا أحطته بمغفرتك وعفوك. ولذلك تجد في أول ما ذكر من الأحاديث اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذا على وجه العموم يكفي في ذكر الذنوب وطلب المغفرة منها، لكن انظر إلى التفصيل دقه وجله، يعني صغيره وكبيره، دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره. ثم أيضا في الحديث الثاني اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، تفصيل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. يعني هذا التفصيل والإسهاب يحقق به الداعي معنى العبودية، يحقق به افتقاره إلى مغفرة الله عز وجل، وأنه لا قوام له ولا نجاة له إلا من يحق الله عز وجل برحمته ومغفرته. وهذا السر في هذا الإطناب والتطويل الذي يخرج على المعتاد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي مبناها على الإجمال في الطلب. نعم.
وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول في دعائه بالليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
الله أكبر الله أكبر. هذا يبين لنا عظم هذا المطلوب، فكل هذا الثناء والتمجيد والوصف لرب العالمين مذيل بسؤال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، يدل على عظم هذه المسألة وأنها مسألة عظيمة ينبغي للمرء ألا تخطئ لسانه وألا يغفل عنها لشدة حاجته إليها. فما هذا التوسل العظيم الطويل المتضمن إثبات أصول الدين وأصول الكمال لرب العالمين، يعني تضمن إثبات أصول الكمال للرب جل وعلا وأصول وتضمن إثبات ما تعبد الله به الخلق من الإيمان به والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم تسليم تمام التسليم وتمام تحقيق العبودية لله عز وجل بالعمل في قوله اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، تأتي المسألة. إذن توسل لله عز وجل بصفاته، توسل الله عز وجل بالإقرار بشرعه وهو الإيمان، توسل إليه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، كل ذلك لأجل أي شيء؟ لسؤال المغفرة، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ثم بعد ذلك عودة للتوسل أنت إلهي لا إله إلا أنت. ويا أخواني هذه الأذكار لا تثمر صلاحا في القلب واستقامة في الحال وزيادة في الإيمان إلا إذا عقل الإنسان معناها، فقول اللسان لا يغني إذا كان القلب مغيبا. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعتني بفهم هذه المعاني واستحضارها وتأملها، ينبغي له أن ينظر فيها وأن يتأمل معانيها، لأن في ذلك تحقيق لمقصودها وفيها خير، يعني وفي في ذلك خير كبير للإنسان إذا عود نفسه عليه. نعم.
وثبت عنه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها،
لكن لا ننسى ما نحن فيه من إيش؟ إيش مقصود من سياق هذا؟ إثبات أن سؤال المغفرة وإثبات ظلم النفس وإثبات الذنب لا ينافي درجة النبوة فضلا عن من دونها من الدرجات الصديقية وغيرها من درجات الصالحين. نعم.
وثبت عنه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، أن يمتثل ما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كما امتثل بتلك الأدعية ما أمره به في قوله فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإنه قد ثبت في الصحيح أن سورة إذا جاء نصر الله والفتح آخر سورة أنزلت. وأيضا فأبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله عنهما إنما صحباه بعد نزول قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإن هذه الآية قد ثبت في الصحيح أنها نزلت عام الحديبية لما بايعه الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة وانصرف وقد خالت أصحابه كآبة وحزن لرجوعهم ولم يتموا العمرة التي خرجوا لها، وقد صالحوا المشركين لما أن في ظاهره غضاضة عليهم حتى كرهه كثير منهم وجرت فيه فصول، فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية وهو في الطريق قبل وصوله إلى المدينة. ثم إنه تجهز من المدينة لفتح خيبر، وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه أبو موسى والأشعريون رضي الله عنهم. وفي تلك المدة أسلم أبو هريرة رضي الله عنه. ولما أنزل الله هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال له الناس يا رسول الله هذا لك فما لنا، فأنزل الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي هذا رد على طائفة من الناس كبعض المصنفين في السير وفي مسألة العصمة يقولون في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وهو ذنب آدم وما تأخر ذنب أمته،
يعني لا ينسبون الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تقدم ولا ما تأخر، إنما ينسبونه لغيره، وهذا من غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يحمل القرآن وأن يفسر بهذه الظنون الكاذبة التي لا تستند على نصوص ثابتة وهي تخالف الظواهر المتبادرة من النصوص، بل الواجب إثبات ما أثبته الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأعلم بنفسه من هؤلاء، والله عز وجل يقول له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما ذنبه في معصية آدم وما ذنبه في معصية أمته، ليس عليه ذنب في ذلك، بل هو تحميل له ما لا يحتمل. والله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة، فلا يجوز تفسير الآية بهذا بوجه من الوجوه، لكن هؤلاء حملهم على هذا التأويل الباطل ما اعتقدوه من استحالة وقوع الذنب من النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا ما هو نظير هذا هذه المحامل البعيدة، إما أن يحملوه على ذنب آدم أو ذنب الأمة، أو إن أحسنوا في المخرج قالوا هذا تعليما لأمته، هذا إنما هو لتعليم الأمة وإلا فإنه لا ذنب له ولا ظلم منه لنفسه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله في مناقشة هذا فإن هذا القول
وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين ولا يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله طائفة من المتأخرين.
رد عليه من ثلاثة أوجه: إن هذا لم يقله أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المسلمين بعد القرون المفضلة، كما أنه يرده العقل، فقال ولا يقوله من يعقل ما يقول، فهو مردود نقلا لأنه لم ينقل ومردود عقلا، فلا يشهد له نقل ولا عقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويظن بعض الجهال أن هذا معنى شريف، وهو كذب على الله وتحريف للكلم عن مواضعه، فإنه قد ثبت في الصحاح في أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر إليهم ويقول: إني نهيت عن الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي. ويأتون نبيا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح فيقول: ائتوا محمدا، فإنه عبد قد غفر الله له ما تقول.